أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله العلي العظيم. الحديث عنه حديث عن كل الحقائق، بل حديث عما وراء كل الحقائق، إنه الحديث عن يوم الفصل ويوم الميقات ويوم الحشر. إنه المعاد، الأصل الخامس من أصول الدين. إنه المعاد، يوم الله الأكبر، يوم يرث الله الأرض ومن عليها، ذلك اليوم الذي يبعث الله فيه الناس بعد الموت في خلق جديد في اليوم الموعود، ليثيب المطيعين ويعذب العاصين. المعاد، يوم البعث والثواب، يوم الحساب والعقاب، والجنة والنار، والجنة والنعيم، والنار والجحيم. والاعتقاد بالمعاد عنصر أساسي في كل شريعة لها صلة بالسماء، بحيث تصبح الشرائع بدونه مسالكا بشرية مادية لا تمت إلى الله بصلة. إنه الغاية من خلق الإنسان، فلولاه لصارت حياة البشر منحصرة في إطار الدنيا، ولأصبح إيجاده وخلقه عبثا وباطلا. إنه المعاد، مقتضى العدل الإلهي وعنوان الوفاء والوعد الإلهي. إنه الموعد الذي يجمع الله فيه الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد. ولكن ما هي حقيقة المعاد؟ وكيف سيكون هذا المعاد؟ ولماذا عد المعاد أصلا من أصول الدين؟ وماذا ينتظر الإنسان بعد الموت من أهوال؟ أولا تكفي حقيقة الموت عن حقيقة المعاد؟ ولماذا الحساب يوم القيامة ويوم الحشر ويوم الحساب ويوم النشر والنشور؟ وما هي الأهوال التي تتواجه الإنسان في يوم المعاد؟ وما هو مصير من لا يؤمن بالمعاد؟ ثم يا ترى، من هو المفلح يوم المعاد ومن هو الخاسر؟ وهل من شفعاء ليوم المعاد؟ ومن هم الشفعاء؟ وكيف نعد أنفسنا لموعد ذلك اليوم الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار؟ ذلك اليوم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. حول موضوع المعاد، الأصل الخامس من أصول الدين، نلتقي معكم في حوار الليلة مع سماحة العلامة الحجة السيد هادي المدرسي، ولتخفيف رحلة المعاد وأهواله، طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآله. سماحة السيد، سنبدأ الحوار بطرح سؤال. هذا السؤال يكون توطئة ومقدمة للدخول في مسألة المعاد، وهي مسألة واسعة لأنه حديث عن عالم مجهول وعالم واسع. ونبدأ من بعد المحطة الأخيرة في حياة هذا الإنسان، وهي ما بعد موته. سؤال حارت فيه عقول وأفكار بني البشر من فلاسفة وعلماء وغيرهم، الذين قالوا بأن الإنسان جاء من السديم وإلى السديم يعود. فما هي حقيقة الحياة بعد الموت؟ عودة الحياة لهذا الإنسان من بعد أن يتحول إلى عظام نخرة تكون مقبورة في هذه الأرض.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. يوم إن زلقت من بطن أمك إلى هذه الحياة كنت وحدك، كنت تشعر بما يحدث لك، ولذلك فإنك كنت تتألم وتبكي. وربما لو خيرت بين أن تبقى هناك وبين أن تأتي إلى هذه الدنيا لاخترت البقاء والمقام، بالرغم من ضيق ذلك المكان وظلمته. ويوم ترحل عن هذه الأرض أيضا ستكون وحدك، أنت من يتألم، والفارق بين مجيئك إلى هذه الحياة ورحيلك عنها كبير جدا. المفارقات بين لحظة الولادة ولحظة الوفاة كثيرة، تتطلب منا أن نحذر، أن نهتم، أن نخطط، أن نفكر، أن نحمل معنا زادا لتلك اللحظات. من رحم أمك حيث ظلمات ثلاث انتقلت إلى نور هذه الحياة، من هناك حيث كنت وحدك انتقلت إلى هنا حيث كان الأقرباء ينتظرون قدومك، لكنك حينما ترحل من هذه الحياة تنتقل من نورها إلى ظلمات اللحظة، على العكس تماما مما حدث لك حين الولادة. هنا كان الأقرباء ينتظرونك يرحبون بك، أما هنا فترجع إلى الظلمات وحدك. الانتقال من حضور الإخوة والأقرباء إلى منطقة لا لا أحد هناك، لا أب لا أخ لا صديق. أنت حينما انتقلت من بطن أمك إلى هذه الحياة كنت صغيرا، ثم بدأت تنمو وتكبر، لكنك حينما ترحل عن هذه الحياة يحدث بالنسبة إليك العكس، فهذا الجسم الذي كنت تهتم به وتغذيه وتربيه يبدأ يتفتت. يبدأ الإنسان رحلة العودة المعاكسة تماما. ولدت إلى هذه الدنيا، تولد إلى عالم الآخرة، وكل شيء بالعكس. من الظلمات جئت إلى النور، ومن النور تنتقل إلى عالم الظلمات. من الوحدة جئت إلى المجموع، ومن المجموع هنا تنتقل إلى الوحدة. من عالم الصغر كبرت، ومن هنا تنتقل حتى يتحول جسمك من جديد إلى عناصره الأولى، تتحول إلى التراب. من التراب جئنا وإلى التراب نعود. هل يمكن لأحد أن يغير هذه المعادلة؟ لنفترض أنه يملك كل أموال هذه الأرض وكل جيوشها وهو ملك الكون، لكن هل يمكن أن يغير هذه المعادلة؟ أن يمنع عن نفسه الشيخوخة والهرم والضعف والهزال، ثم يوقف الموت عند حده حتى لا يأتي إلى داخل جسمه وينتقل من أصابع رجليه ثم إلى ترقوته ثم يموت؟ هل باستطاعة أحد أن يمنع الناس الذين يبقون بعده من أن لا يدفنوه، أن لا يضعوه وحده في أعماق الأرض، أن لا يتركوه وحده؟ هل يمكن لأحد أن يغير هذه المعادلة؟ بالطبع لا. إذن ما دام أن الموت هو الحقيقة الكبرى المرة جدا التي تنتظرنا ولا مخلص منها، فمن الأفضل أن نفكر في تلك اللحظات من الآن، أن نستعد لتلك اللحظات من الآن، فلا أحد غيرك سيخلصك في ذلك العالم. قد تقول لي شفعاء، صحيح، ومن لا يحتاج إليه، إنما لكي يشفعوا لك فلا بد أن تكون لك أعمال صالحات وعلاقات جيدة معهم في هذه الحياة، أن تقلدهم، أن تمشي معهم، أن لا تتقدم عليهم، أن لا تتأخر عنهم، أن تلزمهم في حياتك، فحينئذ ربما يبقى عندك بعض الأمل أنك هناك تجد من يفتح لك باعه يرحب بك. انظروا، هذا الكون بدأ في لحظة من اللحظات، لم يكن ثم كان. ولنذهب إلى الوراء، إلى الوراء، إلى تلك الفترة بعد بداية الخلق. العلم لا يستطيع أن يعرف البداية، ولا يدعيها أحد، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. لكن إذا نرجع إلى الوراء، نرجع إلى تلك اللحظة حيث الرقم 10 وفي مقابله 43 صفرا، في تلك اللحظات نجد أن هذا الكون في حالة تطور، يعني بعد بداية الخلق بهذا المقدار من الزمن، زمن بسيط، يعني زمن 10
في مقابله 43 صفر، يعني تريد تعرفه؟ هذا الكاميرا التي تستخدمها وتبر بفلاش، عشان تبر بفلاش لحظات أقل من ثانية، فلاش الكاميرا. هذه اللحظة التي أتحدث عنها هي أقل من لحظة فلاش الكاميرا بعشرة آلاف مليون مليار مليار مرة، يعني أقل من هذه اللحظة من بدء الخليقة. الله قال، لم يقل ولا يحتاج إلى أن يقول، شاء. مجرد أن ربنا عز وجل شاء فكان الكون. بعد بداية الكون بهذا المقدار من الزمن، وهي قليلها 10,000 مليون مليار مليار مرة أقل من فلاش الكاميرا، ما الذي نجد؟ نجد أن هذا الكون كله بما يحتويه من كرات، من مجرات، من إنسان، بشر، حيوان، هذه الطاولة، هذه الأشياء التي تراها، كل ما تجده، كل ما تحس به، كله كان في مجال ضيق جدا، هو عبارة عن رقم 10 في مقابله 33 صفرا أصغر من نواة الذرة. نواة الذرة الكروتون اللي مع مجاهر إلكترونية استطاعوا أن يلحظوا شبح البروتون. كل هذا الكون في تلك اللحظة التي ذكرتها بعد بداية الخلق، كل الكون كان في مجال هو عبارة عن رقم 10 في مقابله 33 صفر أصغر من نواة الذرة. وكانت الحرارة، يعني في جدار حراري على هذا الشيء الذي لا يمكن أن يوصف في الصغر، كان رقم 10 في مقابله 32 صفر، حتى تعرف هذه الحرارة يعني كم. نواة الشمس داخل الشمس 24 مليون درجة فهرنهايت، يعني رقم 24 في مقابله 6 أصفار، هذا رقم 10 في مقابله 32 صفر. ولم يجد في هذا الكون شيء، بدأ وتوسع فيما بعد. كان اليونانيون يقولون الأتوم يعني الذرة، لأنه كانوا يظنون أن الذرة لا تنقسم على نفسها، ثم تبين لا، أن هذا الكون كما يسمون، وهذا ليس بالضرورة 100% علم، يعني 100% حقيقي ما معلوم، لكن جزء من الافتراضات أن الكون بدأ من الكوارك، عبارة عن نقطة موجبة، نقطة سالبة، ثم التحمت هذه، ثم فيما بعد تكون البروتون اللي هو نواة الذرة، ثم فيما بعد، لكن لم يجد شيئا أبدا إطلاقا في هذا الكون. الله بدأ هذا الكون بهذا الشكل في تلك اللحظات التي ذكرتها، يعني بعد بداية الخلق بهذا المقدار من الزمن، هذا الكون بكل ما سيحتويه فيما بعد، هذه المجرات الضخمة، هذه الشموس، كل هذه كانت في ذاك المجال الضيق الضيق جدا جدا جدا. سيعود يوم من الأيام الأمر من جديد، يرجع للوراء إلى الوراء إلى الوراء. تصور بالون ينفخ فيه، يملأ العين، يملأ المكان، ثم بإبرة صغيرة يفش هذا البالون، يرجع إلى بدايته. هل نعود بشكل أو بآخر؟ هل الزمان يرجع إلى الوراء؟ نظرية من النظريات أن هذا الزمان هو نتيجة التوسع، وإذا انعكست الآية فإن الزمان يرجع إلى الوراء، يعني نحن نولد ثم نكبر ثم نشب ثم نشيخ ثم نموت، لكن في ذلك الوقت الزمان يرجع للوراء. نموت ثم نولد ثم نشيخ ثم نشب ثم نصغر ثم نرجع إلى أرحام أمهاتنا مثلا، زمان يرجع لورا. لكن القرآن الكريم والأنبياء كلهم يؤكدون على شيء واحد، كما جئنا في لحظة معينة لابد أن نذهب، ليس فقط نحن الذين نذهب، الكون كله يذهب، كل هذا الكون، وتأتي لحظة حيث لا حس ولا محسوس، وربنا ينادي لمن الملك اليوم، حيث لا حس ولا محسوس حسب الروايات لله الواحد القهار الذي قهر عباده بالموت والفناء، كما أن لكل مولود وفاة، وكل شجرة تولد لا بد أن تأتي لحظة تموت فيها، كما أن لكل بناء انهدام، لكل فاكهة النهاية، لكل جدار، لكل ساق، لكل شيء تراه في هذه الحياة، لكل سيارة، لكل طائرة، لكل إنسان. إذن كما بدأنا أول خلق نعيد، يرجع لوراء ثم يعيده، منها خلقناك وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا هو الأمر الذي بينه الأنبياء خدمة لنا، وربنا الذي أرادنا أن نربح عليه بين لنا ماذا جرى وماذا سيجري. هذه من نعم الله علينا إذا آمنا بعالم الآخرة، عالم سنذهب إليه شئنا أم أبينا. أليس من الجيد أن نعرف ما الذي سيجري علينا؟ نحن من عالم الرحم جئنا إلى هنا ولا ندري، لا نفهم، لا نعي، لكن كنا نشعر، نتألم، نبكي. لكن من الآن فصاعدا كل شيء تفهمه، والذي يقال له مصاب بسرطان يعجل الموت بالنسبة إليه، كل ما عرف كل ما الموت قرب إليه خاف، يعني لحظات الموت شلون راح تكون بالنسبة إليه بالنسبة إليه؟ الله يعين. الأمر مخيف إلى درجة أنه لعل العقل يقف، ما تريد تفكر فيه، لأن قضية موت، تفكر في لحظة الوفاة شلون راح يكون وضعك، خليها. هؤلاء الذين ينغمسون في الملذات ولربما في شرب المسكرات، يوم اللي يفكر في الموت في العاقبة في القيامة أو أصلا ما يؤمن بها، بس بالنتيجة لازم يموت. شوف مخه يوقف حسب التعبير، لكن هي الحقيقة، اتخاف من عنده في مصلحته، إذا خفت منه الآن ومن ثم أعددت لنفسك، أعددت الذات، لأنه أمر لا بد منه. ألم نخلقكم من ماء مهين؟ من وين جاي أنت؟ جاي من ماء مهين، لو أن هذا الماء قطرت منه قطرة على ثيابه صاحبه لغسله ولا أخفى أثره عن الناس، لكن هذا هو أنا وأنت، من ماء مهين، فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. بس يجي الإنسان ينكر، القرآن يقول أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، لا من نطفة، مع أن كل قذف فيها 400 مليون نطفة، لكن الواحد من عندنا من نطفة واحدة، هذه النطفة هي التي تصنع إنسان كامل. أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يخاصم ربه بعلم، يقول أين الله؟ أو يقول أنا الله، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أنا أروح أنا أجي، أنا كنت منه. ذاك العالم رأى واحد من المتكبرين الخلفاء ذات أهانة، لأنه ما تعرفني لأنه ما أعرفك، لأنه ما تعرفني أنا منه طبعا أعرفك، أولك نطفة آخرك جيفة وما بينهما مصنع متنقل للعذرة، وما بيناتهم تحمل عذرة، شو أنت؟ طبعا الإنسان عنده كرامة عند الله عز وجل، بس هاي الكرامة مو في مقابل الله. فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. سيارة صنعها مصنع، مدير المصنع، عمال المصنع صنعوا سيارة، أنت تجي تفكك هاي السيارة بعدين توقف قدامها، من يقدر يرجع هاي السيارة إلى ما كانت عليه؟ صاحب المصنع يقول أنا اللي أرجع هذه السيارة إلى سابق عهدها. أول شيء قدرنا نسويها، أصلا نحن البشر ودائما احنا نجيب مواد نبني بيت، بس اذا هذا البيت رجعته المواد الاوليه الى ما كانت عليه، فالواحد يوقف يقول من يقدر يسوي بيت اللي سوى اول مره؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. حسب تعبيرنا يقول قحط، يعني أن الله يرجع هذا الإنسان إلى الحياة مرة أخرى صعب عليه. هي ذرات، أنت من وين؟ يعني حقيقة إذا نريد نرجع لي وراء بالنسبة لكل ذرة من ذرات أجسامنا، ذرات البروتين، ذرات الفيتامينات، المعادن اللي موجودة في جسم الإنسان، هذه من وين إجت؟ ترجع قطرة الماء اللي أنت شاربها ممكن يوم من الأيام الله خالقها قبل ملايين ملايين من السنوات، خلقها على جبال هملايا ثم انحدرت هذه إلى الوديان ثم ذهبت إلى المحيط ثم بفعل الحرارة هذه صعدت إلى عنان السماء ثم جاءت الرياح نقلتها، انتقلت من مكان لمكان 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 لمكان، صار جزء من جسمك. كل جزء من أجزاء جسمك إذا سير تأرخ إلى كل البشر، كل العلوم، كل الكمبيوترات، كل الأقلام، كل البحار غير قادرة، حتى لو تحولت البحار إلى حبر وكل الأشجار تحولت إلى أقلام غير قادرة على أن تؤرخ جسم إنسان واحد. من وين جاي هذا؟ أي ذرة؟ على الأقل يوم اللي مات خلوه في مكان في داخل لحد، كل هاي الأجزاء خلوها في مكان واحد، رب العالمين رجعها. إبراهيم الخليل سلام الله عليه قال رب أرني
كيف تحمل الموت،
أرني شو؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال خذ أربعة من الطيور مختلفة، أربعة طيور مختلفة، ذبحهم فرسهم وبعدين قسم هذه الطيور هذا اللحم المشروخ حسب تعبيرنا، قسم على رؤوس جبال ثم دعاهم ثم رجعت إليه. هي أجزاء كانت موجودة الله رتبها، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله فأماته الله 100 عام وسلب من عند الإحساس عالم الآخرة 100 سنة ميت ما يحس، بعدين أعاد إليه الوعي، بدأ الخلق من مخه عيونه، قال له شوف أعضاء جسمك شلون تتجمع، وانظر إلى حمارك، وانظر إلى طعامك لم يتسنى. هو الكون، أنا ليش بدأت من أن الله خلق هذا الكون في لحظة من اللحظات اللي العلم يقدر يوصل إلى تلك اللحظة، لكن يرجع شوية بعد هذه اللحظة ويقول كل هذا الكون خلق في مجال صغير جدا، هو عبارة عن رقم 10 في مقابل 33 صفر بأقل من حجم نواة الذرة، هذا مو قادر يرجع واحد مات مرة ثانية بالنسبة لي صراحة. حينما أجى الطفل ولد أراه هذا أعظم بكثير لو قيل لي إن أباك خرج من القبر رجال عجيب. هذا اللي ما كان من وين إجا؟ شو هذا نسيناه؟ تقول لك من راح إلى قبره ورجع؟ من مات ورجع حتى يخبرنا أكو شيء بعد الموت؟ يا مسكين، لو كان ممكن نرجع لهانت الأمور. المشكلة إذا راحت ما تقدر ترجع. لما ما يقدر الطفل يرجع إلى بطن أمه يقول تمدنت رجعوني رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها. آيات القرآن أكثر كتاب أو الكتاب الوحيد الذي يتحدث في هذه الجمهرة من الآيات بالتفاصيل حول ما سيجري على ابن آدم من بعد موته إلى يوم حشره النهائي وحياته النهائية. القرآن الكريم آيات القرآن كل ما شك يجي في بال الإنسان الله جايبه وجايب رد عليه. أوليس الذي خلق السماوات والأرض اللي أنا وأنت من الأرض، يعني الإرادة التي صنعت مصنع المصانع مصنع البشر، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. خلاق هسه يجي فرد واحد يستشكل المعدوم شلون يرجع مرة ثانية وفر الشبهة جايبها من صدره أن المعدوم ما يمكن إرجاعه، وإلا اتحد المبدأ والمعاد، لأن المعدوم إذا عاد فهو غير الأول، عدم ورجع. أولا هذا الحديث زايد فيه ما يرتبط بموضوعنا، أنا ما كل شيء اسمه عدم 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 ما عدنا. ثم أنا ما أعرف شلون نفترض عدم الله شلون يعيد المعدوم. الله القادر هو يعرف، بس يقول لي ترى أسويها يكون تنكر تتورط هنا. في بداية سورة الحج بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. تعرف إذا أماية شايلة رضيعها وانهدم عليها جدار بناء أو سقطت من علم، هي راح تتقوس على جبينها طبيعية، تتقوس حتى لا يصاب هذا الجنين بأذى. لكن يوم القيامة يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا بدير بالك نقول لك في هذه الحقيقة، صدق متصدق هذه الحقيقة موجودة بتفاصيلها بينها الأنبياء من الله عز وجل، ومن اهتم بذلك اليوم اهتم بلحظة الوفاة رتب أموره في هذه الحياة راح يرتاح. ترى مو صعب عليه. قبل أيام توفيت زوجة خالد رحمة الله عليها وعلينا جميعا، أضيع في ما عدا خبر عن موته في تلك الليلة. شوف في عالم الرؤيا كأن هذه توفية، يعني في عالم الرؤيا بتشوفها وماتت بس هي موجودة. تسألها الموت صعب؟ قالت الصعوبات تحملتها قبل الموت، الموت كان سهل. يوم اللي أنت الصعوبات تحملها الآن، صعوبة مواجهة الشهوات، صعوبة مواجهة الرغبات، صعوبة الالتزام والتقوى والخوف من الله عز وجل حين المعصية، الموت بالنسبة لك يصير منزلة الشربة الباردة في يوم صعب. الإمام علي حينما يضرب بسيف ابن ملجم، الكلمة اللي يقولها شو؟ آه لا، فزت، فزت ورب الكعبة. الموت ليس بالنسبة إلى الجميع واحد، اللي ما عنده شغل في الموت والقيامة وعالم البرزخ وأول ليلة ونكير ومنكر وحساب وكتاب، مرة واحدة شكرا. كل هذا الحكي اللي رجال الدين كانوا يقولون، الخطباء كانوا يقولون، الأنبياء كانوا يقولون، كلها صارت حقيقة أمامه، كلها صارت حقائق. الإنسان أي إنسان يموت قبل أن تذهب روحه تماما يشوف شريط حياته كلها، مو شريط، يشوف حقيقة حياته، يشوف كلها قدامه، هذا أنا، هذا ألعب، هذا كبرت، هذا كذا. في زمن من الأزمان القياسية عند الله عز وجل. أفعينا بالخلق الأول؟ حضرتك اللي تسأل الله كيف يعيد الإنسان إذا مات، أو كيف يعيد المعدوم إذا اعتبرناه معدوما، أفعينا بالخلق الأول وكان عدم ولا كان وجود؟ أفعينا بالخلق الأول، عجزنا، كنا عاجزين، يعني كل هذا الكون ما تشوفه بعينك، وماذا تشوف هذا التحول؟ البذرة تصير شجرة، الشجرة ترجع تصير بذرة، البناية تتهدم، لدول الموت وبنون الخراب. له ملك ينادي كل يوم لدول الموت. هذا اللي جاي للدنيا وانت اليوم فرحان فيه، عندك اليوم يوم وفاة، لحظة، لحظة الذهاب. ومن الأفضل لنا أن نهتم لأنه حق، لا تشكك فيه. ما رأيته حقا أشبه بالباطن كالموت، سلام الله عليك يا أبا الحسن. إذن نبعد هاي اللحظة من العدل، إن شاء الله غيرنا اللي يموت بس عندنا.
هناك أسئلة كثيرة سماحة السيد، أجبتم من خلال هذه المقدمة المركزة حول المعاد أجبتم عنها، لكن هناك بعض التساؤلات من قبل الأخوة يسألون. هناك سؤال يقول، وهو يرتبط بما قبل المعاد، يرتبط بلحظة وضع الإنسان في داخل القبر، يقول بأن هناك حديث يقول أن القبر إما حفرة من حفر النيران وإما روضة من رياض الجنة. كيف يكون ذلك القبر هو مجرد حفرة، روضة أو نار أو حفرة من النار؟
عالم آخر مختلف عن عالم هذه الدنيا. احنا نريد بمقاييس ووسائل فهم هذا العالم نفهم ذلك العالم، ما راح نفهم، لا نعيم ذلك العالم قابل للإدراك، ولا عذاب ذلك العالم قابل للفهم، لأن هاي وسائلنا. مثل فد واحد جاي أفرض برسائله القديمة يريد يستفيد من هذا العالم الحديث، كمثال أقول لك، سابقا كان يوم اللي الجيوش تروح للحرب ويريدون خبر يوصلوه إلى رئيس الدولة أو إلى مركز تلك الدولة، كانوا يصنعون منائر، واحد هنا على بعد 24 متر منارة ثانية، هذا يخبره ترى انهزمنا، ذاك يقول انهزمنا، إلى أن يوصل إلى ذات المكان. أو يستفيدون البوق، يعني ينفخ في هذا البوق. إذا واحد بهالوسائل يريد يتكلم من هنا إلى واشنطن أو موسكو، ما يمكن، بالبوق ما تقدر تتكلم، في وسائل حديثة، هاي الوسائل في ذلك الزمان فيما بين قرية صغيرة ومدينة أو ما شابه ذلك. وهذا مجرد مثال، الفرق هواية كبير بين وسائلنا في هذه الحياة و مستوى ذلك الحياة، إن خير وإن شر. يعني لا يمكن أن يدرك الإنسان ماذا يجري عليه من شر إذا كان من أهل الشر، وماذا يجري عليه من خير إذا كان من أهل الخير. واحد ارتبط به بروحه طبعا، ما في عندنا وسيلة لكي نرتبط بعالم الآخرة بالذين سبقونا ماتوا إلا من خلال بعض الرؤى أو من خلال الروايات والأحاديث، ورب العالمين أخبر أنبياءه والأنبياء أخبر الناس، شافوا إحضار روح ولا في الرؤية بعد ألف سنة من موته. كل واحد من الميتين قبل ألف سنة. قال له شلون وضعك؟ قال وضعي أنا بعدني دايخ من صعوبة الموت. صعوبة مجرد الموت صعوبتها أنا بعدني دايخ منها ألف سنة بعد ما طلع من هاي الدوخة. شلون يمكن ترد واحد هذا يتصور في هذه الحياة في جانب الشر أو في جانب الخير؟ لا عين رأت عن نعيم الجنة ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبه. بس في الروايات عندنا لو أن حورية من الحوريات حورية الجنة هذه أطلت على أهل الدنيا ونظروا إليها لماتوا من فرحهم بجمالها. يقول عجيب ممكن واحد يموت من الفرح. قبل يوم في الجريدة نشرت الوحدة ضيها بالكنيسة المسيحية ما ذكر يا دولة اللي قارن الجرائد حتما مرت عليهم هاي القصة. يوم اللي عقدوها 42 سنة عمرها يبدو ما نصدق راح تتزوج وهذا الرجل فطاحة تجوا عليها ماتت من الفرح. لا يخطر في بال إنسان لكن القبر شلون يصير احنا نشوف هذا الأحد؟ شلون يمكن نتصور يعني لو نخلي كاميرات خفية هناك راح نشوف هذا القبر تحول إلى روضة من رياض الجنة أو حفر من حفر النيران؟ لا. بس أقول لك مثال. المثال لو إلى جنبك إنسان نائم وهذا شاف في عالم الرؤيا شاف له رايح في مكان جدا جميل. أحيانا تستيقظ من النوم تقول الشيء اللي شفته ما أقدر أوصفه لكن هو إلى جنبك كان نائم أنت ماذا تحس؟ هو ده يحس بشيء ولا لا؟ سواء كان فرحان ولا حزنان أو بالعكس. شايف أحيانا في الواحد يصرخ. أول في البارحة أحد الخطباء كان ينقل لي قال أنا شايف الموت في عالم الرؤية شايف ملك الموت في عالم الرؤية وشايف القيامة. قال أما القيامة شفت الناس عراة لكن مثل واحد طالع من خمأ مسنون طالع من في المكان في الطين وتراب وساخة وسخام إلى آخره. فالهياك العجيبة وغريبة من وحشتي من هذا المنظر صرخت واستيقظت. قال لي قالوا وش بيك؟ قلت لهم ترى حدي شوي خلوني أصبر وقلبي بيتوب فقط من هذا المنظر. زين وملك الموت قال كأني أنا في سيارة وشفت جبل وفي هذا الجبل شخص ضخم جدا حتى داني شبه يقول راسه بقيت في غرفة كبيرة وكأنه ألهمت أن هذا ملك الموت. بمجرد ما أجي في بالي ملك الموت من مكان بعيد صار أمامي ومن هول ما رأيت صرخ وجلس ودأنا يا الله أنا مجرد شاف في الحلم منظر مثال. هو على كل حال القبر فعلا حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة. وقبل القبر أصلا قضية مو إلا لازمين اللي يضعون الشخص في القبر. الظالمين الملائكة ينتظروهم قبل ما يموت أخرجوا أنفسكم. يلا الله يلا صبرك صح أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون ما كنتم تعملون. شايف واحد مجرم كبير كانوا يدورون عليه قاتل له أفراد كثيرين وحارق له بيوت مثلا والعدالة انتظرت. بمجرد ما يشوفوه يبدأون وياك فخاد واللي يقدموا له شاكل إيه يبدأون وياك فخاد إلى أن يروح على السجن والمحكمة وإلى آخره. منذ البداية وبالعكس أيضا في بعض الروايات عندنا مثل ريحانة تشمها وبعض العلماء حدث لهم هذا الأمر كما أخبروا في عالم الرؤيا أنه إجا واحد خلف وردة قدام خشمي بس شميت ارتاحيت شفت أهلي دي بشوف يا جماعة ارتاحيت أنا فما حس أنه ما فمنذ بداية.
نعود سماحة السيد إلى أصل الإيمان بالمعاد. الأصل الأول هو التوحيد. ما هي العلاقة بين التوحيد والمعاد؟ هل من يعتقد بالتوحيد لا بد له أن يعتقد بالمعاد؟ أحدهم يقول أنني أرى كثير من المخلوقات على وجه الأرض عندما تموت تصير رمادا ولا معاد لها كالحيوانات والطيور وغيرها، ولذلك نخاف أن نكون قد خفنا وفزعنا وآمنا بالميعاد فقط مجرد خوف يعني، وأن هذا كلام لا أساس له من الصحة. ما رأيكم في ذلك؟ ألا يمكن للإنسان أن يعتقد بالتوحيد وأن لا يؤمن بالمعاد؟ يعني يؤمن بالله سبحانه وتعالى، ولكن ليس بالضرورة أن يؤمن بأن هناك يوم حشر ونشر وما أشبه.
اللي يخاف أنه إذا مات شاف ماكو شيء وكان خوف زايد ما خسران شيء، لكن إذا كان ما يخاف ويوم اللي راح هناك شاف كل شيء صحيح، عندما زال يرجع يصحح رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة موقعة. خلينا نرجع شوية نصحح. يا حسرة على ما فرطنا في جنب الله، 70 سنة كانت عندك فرصة لسنب الرب ارجعوني. طبعا أن تخاف من الله وأن تعمل الصالحات وأن تعمل بما قال حتى لو ما عندك أمل في الجنة ولا خوف من النار، فقط لأن الله يستحق العبادة جد مشكلة. لكن تنكر، وبناء على هذا الإنكار إذا قالوا لك هذا العمل هالمعصية عليها جزاء معين، هذه الطاعة لها ثواب معين، وانت ما رحت لا وراء الطاعة ولا تركت المعصية، هذه المشكلة. هذه المشكلة. ثم قضية البعث مو الآن، أنت تقول هذا الحيوان شفنا صار رماد، يعني شنو؟ يعني تحول، كان أجزاء رجع مرة ثانية إلى أجزاء جد. هذه يعني هذا شلون إثبات على أنه ما في معاد؟ المعاد بعد ما صاير، وإن كان يومية إحنا عدنا بعد يومية إحنا عدنا معاد. شوف رب العالمين شو يقول، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعد فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل. فماذا تشوف هذا التحول؟ هذا التحول الذي يصير مو هو بعث جديد لهذه الأمور؟ ومن ناحية أخرى بدون الإيمان بالآخرة أصلا لا معنى لأي إيمان ثاني، ووجود عالم الآخرة والحياة الحقيقية والجزاء والعقاب وما شابه ذلك يجعل لكل الأشياء الدينية معنى، لأن هناك حساب وكتاب. لازم ما تظلم واحد اللي ما يقدر عليك، ما عنده شخص يساعده مثلا عليه أنت قادر عليه، لأن المؤمن يجازى بعمله فهو يتحمل هنا، يقول ما يخالف حتى لو قتلونا، لكن أكو يوم، يوم حساب، يوم جزاء، يوم ثواب. إذا ألغينا الإيمان بعالم الآخرة معناه نلغي الإيمان كله. يعني أنا أؤمن بالتوحيد، ليش أؤمن بالتوحيد؟ بلا هذا الإيمان ليش لازم تؤمن بالتوحيد؟ تؤمن بالله وتؤمن بأنبياء وتؤمن بالحساب والكتاب والحلال والحرام والصح والغلط، كل شيء يصير بالنسبة لك متساوي، خير وشر، ظلمة نور، صلاح فساد، لأن هنالك الرب الحكيم ما خلق عبث، فخلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون، وإلا يصير عبث. ليش الصالح يصير صالح ما دام ماكو فرق؟ كنا من السديم جئنا إلى السديم نعود، من التراب جئنا إلى التراب نعود، ومثل شمعة وتنطفي. لا مو هالشكل، زي يقولون له مو هالشكل، لكن إذا ما صدقنا وشفنا هالشكل شو نسوي؟ سؤال. الإمام الصادق سلام الله عليه قال لذلك الزنديق، قال إن كان الأمر كما تقول نحن مخطرنا يا أبا ماكو لا عالم البرزخ ولا نكير لا منكر لا جنة لا نار. أنت أكلت إحنا أكلنا، أنت شربت إحنا شربنا، أنت نكحت إحنا نكحنا، أنت عشت إحنا عشنا، ما قدراني شيء. لكن إن كان الأمر كما نقول وهو كما نقول ربحنا وخسرنا، أنت الخسران وإحنا الربحانين، وهو كما يا بصدق الأنبياء وصدق رب العزة والجلال أن كل شيء بحساب، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب. كل كلمة تقولها هذه لها تأثيرات هناك وتحصل على جزائك منها. أنا أقول لكم خبر يرتبط بالحمد لله إيماننا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبأهل بيته، وأنهم يقفون لنا إذا وقفنا. إن تنصر الله ينصركم، الله ما يسلف الثواب للناس، الثمن تدفعه بالتدريج بالتقصير مرة واحدة يعطيك، لكن أنت أول تبدأ. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أخي سيد عباس كان يدرس عند رجل متقي جدا من المؤمنين الشيخ مرتضى الحائل، يقول يوم من الأيام عدناه في مرضه الذي مات فيه مع أحد العلماء، ذاك العالم قال عنه، قال إن هذا زار الإمام الرضا 60 مرة. الشيخ قال هذا توفيق من الله، لكن في الحقيقة 63 مرة زرت الإمام الرضا، يعني من قم ذهب إلى مشهد إلى خراسان لزيارة الإمام الرضا ثم مات. هذا الذي قام بهذه الزيارات مات. يقول أخي بعد فترة أحد زملائي في الدراسة عند الشيخ قال أنا ضاحب اللي شفت في الحلم الشيخ، قلت وضاحت شلون؟ قال الحمد لله في الليلة الأولى التي مت فيها زارني الإمام الرضا 63 مرة. يقول هو ميد للإمام الرضا زار، هذا الشيخ زار الإمام الرضا 63 مرة. العالم الرضا قال ترى كل زيارة لها رد منهم، والعمل تقوم به هنا، هناك أضعاف مضاعفة. أنت هنا تقوم بزيارة الإمام الرضا، والإمام الرضا لا يحتاج إليه ولا تزيده شرفا ولا تنفعه في شيء، لكن الإمام الرضا حجة الله على خلقه، ولي الله يأتي لزيارتك فينفعه. يعني الإمام الرضا يزور شبرا شلون هذا؟ أو ذلك الرجل الذي مات ووضع في قبره 10 سنوات ما قد شافه لا في رؤيا ولا كذا من أقربائه، بعد 10 سنوات بدت تشوفه. قال ها بابا شنو أوضاعك الفترة الطويلة ما جيتنا ما شفناك؟ قال سكتي، ترى كنت في عذاب، بارح بالليل رفعوا العذاب عنا، خير دفنت عجوزة عندنا دفنوها، فزارها الإمام الحسين سلام الله عليه فرفع الله العذاب عن تلك المنطقة كلها. وأنا واحد منهم. قعدت هاي البنت راحت تسأل عن هاي العجوزة منه، قلت واحدة عجوزة عادية. راحت سألت من أقربائها تحقيق حول الموضوع، شنو كانت عندها علاقة بالإمام الحسين؟ أبدا، امرأة عادية لكنها تقرأ كل يوم زيارة عاشوراء. فالإمام الحسين بشخصه يأتي إليها. شنو الخسارة الكبيرة يوم اللي ما عندك هذا الإيمان، يوم اللي تروح تشوف كلها حقائق. من أسماء يوم القيامة يوم الندامة، ناس يتندمون، حتى الصالحين يتندمون. ليش صالح؟ ليش يتندم؟ يقول يا ليت كنت أكثر من هذا مشتغل، أكثر من هذا واحد ب700 والشكل اللي يدفع درهم في مقابل رب العالمين يعطيه 700 درهم، يعني هذا أقل شيء ولدينا مزيد. لكن هنا تشوف الأشياء اللي تعملها استهلاك في استهلاك. تسوي بنية بناية ضخمة جدا.
أكو واحد هذا سلطان بروناي عند قصر.
أنا هذا القصر من الطائرة شفت القصر ضخم جدا كبير. 1000 شقة في هذا القصر. كل شقة على طراز منطقة معينة. شقة على الطراز الياباني، شقة على الطراز العربي، شقة على الطراز الأوروبي. 1000 شقة. لكن يوم اللي ينام على كم سرير في كم شقة في كم غرفة يقدر ينام؟ على سرير واحد. حتى لو هذا السرير كيلومتر كامل، بس هو قد جسمه يستغرق. لو عنده أنواع مختلفة من الطعام أكثر من معدته يقدر يأكل. لو عنده ما عنده، النتيجة ما يقدر إلا بمقدار استيعاب قدرته ومقدار اللي هم يحصل من اللذة من الفائدة من الطعام من الشراب من أي شيء، وبمقدار استيعابه مو أكثر مهما كان عنده. لكن بالنسبة لعالم القيامة شيء آخر مختلف تماما. ليش أن نخسر هذا بمجرد تشكيك، بمجرد لأنه ما شفنا واحد إلا راح رجع؟ وأنت تقول ما ترجع، أنت مو غيرك، شوف وضعك هناك.
الأسئلة حول عالم المعاد أسئلة كثيرة ومتشابكة، ولأن هذا العالم أو هذه المسألة مسألة واسعة ومجهولة، سوف يتواصل الحديث عنها مع سماحة العلامة المدرسي إن شاء الله الليلة القادمة. نشكر الأخوة جميعا على الحضور، وإلى اللقاء في الليلة القادمة، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطاهرين.